أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى صحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وعلى خلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته المقربين، وعلى السابقين الأولين، والمهاجرين الصادقين، والأنصار المفلحين، وعموم الصحابة أجمعين، وعلى التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 45 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، ونحن بفضل الله تعالى مع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن بعد الكلام عن الأدلة العقلية التي هي المؤهلات ثم الصفات، انتقلنا إلى الأدلة النقلية، حيث البشارات في التوراة والإنجيل، ثم شهادات علماء اليهود والنصارى، ثم شهادات المستشرقين من علماء الغرب، وشهادات البلايين من علماء المسلمين على مدى القرون، ثم رحنا نختم بمسك الختام، شهادة رب الأنام والملك العلام لنبيه عليه الصلاة والسلام، ما بين شهادات إخبار بأنه محمد رسول الله، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. نعم، مع بقية الآيات التي تليت في حينها، ومن الأخبار إلى المعجزات، وعلى رأس تلك المعجزات القرآن الكريم، المعجزة الباقية الخالدة التي نعتز بها وفيها عزنا وشرفنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ونحن بفضل الله تعالى، نحن المسلمين، نستطيع أن نتحدى الدنيا بأسرها لنثبت الحقائق والغيبيات، الحقائق المتمثلة في لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الإيمان بوجود الله، في الإيمان بتوحيد الله، في الاعتقاد بصدق هذا القرآن، في صحة نبوة من أنزل عليه هذا القرآن صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كتاب يشهد لنفسه ويشهد لمنزله ويشهد لمن أنزل عليه، وفيه الشهادة لكل حقيقة ذكرها وكل معجزة سطرها. فالفخر لنا والعز لنا بهذا القرآن المبين وبهذا الدين العظيم والقرآن الكريم والرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم، كما ذكرت في المحاضرة السابقة، لو أن ملحدا راح يناظر اليهود والنصارى والمسلمين، فكما رأيتم لم يستطع اليهودي أن يثبت صحة دينه ولا صدق نبيه، لأنه لا يمتلك سوى معجزات حسية انتهت بزمانها في حياة موسى عليه السلام. وأما كتابه الذي يستدل به فقد ثبت على وجه القطع واليقين أنه محرف. وعند محاورة النصراني لم يستطع أن يثبت صدق دينه ولا صدق نبيه، مع اختلافهم في هذا النبي هل هو إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، له طبيعة له طبيعتان، له مشيئة له مشيئتان، الروح القدس منبثق منه أم من الأب أم من كليهما معا إلى غير ذلك. لكن هو يقول للملحد الذي لا يؤمن إلا بما يرى معجزات عيسى، والتي منها إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، كافية في صدقه وإثبات نبوته ورسالته، قل إيتيني بآية منها وبواحدة من هذه المعجزات، فعجز لأنها معجزة نبي في زمانه وفي حياته، ولا بقاء لها بعد رفعه عليه السلام. قال فالإنجيل، قال عن أي إنجيل تتحدث؟ إنجيل عيسى ليس موجودا، إنما الأناجيل التي اعترفت بها المجامع الكنسية متى ويوحنا ولوقا ومرقس مع رسائل بولس وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا اللاهوتي. وهذه قد اشتملت على تناقضات عجيبة وعلى اختلافات غريبة، فللأسف عجز النصراني أن يثبت صدق دينه وصدق رسالته وصدق رسوله أمام هذا الملحد. فلما انتفخ وانتفش وجاء أمام المسلم، المسلم لم يرد أن يستفيض له في المعجزات وذكر البراهين والآيات والدلائل الباهرات من معجزات سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، وقد تضافرت بها الأخبار وامتلأت بها الكتب وتسمع بها أهل الأمصار. عشرات لا بل مئات من المعجزات الحسية عزف عنها المسلم، وراح يقول له أنا سأحاجك بمعجزة واحدة باقية، هي معجزة القرآن الكريم. فإذا بهذا الملحد يقول القرآن كتاب كسائر الكتب، كتاب لعله كتبه محمد أو كتبه غيره من ذكرهم انتشرت الشبهات بهم، هل هو ورقة ابن نوفل، هل هو بحيرة الراهب، هل هو رجل أعجمي من بلاد فارس، هل هو محمد الأمي صلى الله عليه وسلم. والحق يقال ليس الأمر كذلك، لأن القرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يزل غضا طريا كما نزل، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه آخر، هو آية صدق نبوة صاحبه الأمي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ قط، وقد اشتمل كتابه القرآن على علوم ومعارف أبهرت العقول وأخذت بالمشاعر والقلوب، فما من علم من العلوم الإلهية والإنسانية إلا وذكر فيه طرف منه وأشير إلى دقيقة من دقائقه أو جليلة من جلائله، فسبق الزمان بإشاراته إلى شتى العلوم والمخترعات العصرية، فذكر على سبيل المثال للحصر، لأن هذا الباب تفرد له سلسلة مستقلة حول الإعجاز العلمي في لغته، في بلاغته، في بيانه، في تشريعه، في الإعجاز الغيبي، في الإعجاز العلمي، في الإعجاز الفكري، في الإعجاز الطبي، في الإعجاز التاريخي، والإعجاز الجغرافي، والإعجاز التأثيري، والإعجاز العددي، والإعجاز النفسي، عن أي إعجاز يمكن أن أحدثك لتقول أيها الإنسان إن هذا القرآن كتاب بشر أو يستطيع أن يأتي به إنسان. ولا يزال التحدي قائما للإنس والجن جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله. من أهل العلم قبل العصر الحديث كان يعرف قضية تفتيت الذرة؟ تفتيت الذرة حقيقة علمية توصل إليها العلماء في الوقت الراهن في العصر الحديث، والقرآن الكريم سطرها قبل 1400 سنة منذ نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى في العهد المكي يعني في أوائله، وهذه سورة الزلزلة نقرأ فيها هذه الآية الفذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي سورة النساء وهي مدنية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. مثقال ذرة، ويبقى العلم إلى العصر الحديث إلى القرن العشرين يزعم أن الذرة لا تتفتت، ويوافقهم المسلمون في هذا دون أن يتدبروا كتاب ربهم. فلما تيقن العلم بحقيقة علمية لا تقبل الشك أو التأويل أن الذرة تتفتت وأن لها نواة وإلكترون ونيترون وما إلى ذلك مما تكلم به العلم وعرفه العلماء عن تفتيت الذرة، رحنا نحن المسلمين نقول: إيه والله، وقرآننا قبل 1400 سنة جاءنا بهذه الحقيقة
فتكلم عن تفتيت الذرة وذكر أن الذرة يمكن أن تكون مثاقيل، فمن يعمل مثقال ذرة. فهل محمد الأمي صلى الله عليه وسلم كان يمتلك من أدوات العلم والمختبر والمعامل ما يجعله يجلس ليعرف أن الذرة تتفتت أو لا تتفتت، أو غيره ممن نسب إليهم أن القرآن هم الذين أملوه على محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل كان ورقة بن نوفل عالما بهذه الحقيقة، أو بحير الراهب، أو الرجل الأعجمي الذي يلحدون إليه، أو كل العرب، أو كل العجم؟ إنها حقيقة لم تعرف إلا في العصر الحديث. وحتى لا أستطرد وأطلب أتابع، ذكر القرآن الكريم نظام الزوجية في كل أجزاء الكون وذراته، في مثل قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الكون كله قائم على نظام الزوجية، ولا فرد ولا وتر ولا واحد ولا أحد في الكون إلا الله، هو الواحد وهو الوتر، وما سواه شفع، والشفع والوتر. الشفع كل شيء في الدنيا، والوتر هو الله. ولذلك الآية قالت: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ثم أشارت إلى أن الوتر الوحيد هو الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وتقرأ في سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، هي كقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، حقيقة ربما يعرفها الناس منذ فترة، مما تنبت الأرض النباتات ذكر وأنثى، وهناك تلقيح بين النباتات، والفلاح عندنا يعرف أن النخل إذا لم يتم تأبيره من طلع النخل الذكر يشيص التمر. وحديث تأبير النخل من أيام النبي عليه الصلاة والسلام معروف. والله عز وجل يذكر في تلقيح الزروع بعضها لبعض: وأرسلنا الرياح لواقح. وما لم يلقح بالرياح فهناك ذبابة التين تلقح كل تينة من شجرة التين ثم تموت، وهناك النحل والفراش يغريه الله عز وجل بالزهور ثم تتعلق به حبوب اللقاح لتنتقل من زهرة إلى زهرة ومن زرعة إلى زرعة ليتم التزاوج بين كل النباتات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، هذه نعرفها من أنفسهم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فمن أنفسهم ذكر وأنثى، والتزاوج عندنا معروف. طيب، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، الذي عرفناه في العصر الحديث، من أنبأ محمدا عليه الصلاة والسلام به، من أخبره بأنه لا يمكن أن ننير المكان الآن بالكهرباء إلا عن طريق ذكر وأنثى. فيشة ذكر وفيشة انتاية كما يقول الناس العامية الكهربائية، مش ممكن يكونوا الاثنين موجب، ولا ممكن يكونوا الاثنين سالب، لازم موجب وسالب. الكمبيوتر هذا يشتغل والكهرباء تشتغل والدفاية تشتغل، هذا مثال. أبسط حاجة في محيط الغرفة التي أجلس فيها الآن، ومما لا يعلمون، مسألة السالب والموجب في كل الأجهزة الحديثة، في كل شيء مرتبط بالكهرباء ونحوها، شيء أنا أعرفه وشيء لا أعرفه، وشيء ستبديه لك الأيام بعد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا نظام ذكره القرآن، وهو من أبسط الحقائق العلمية الموجودة في القرآن، نظام الزوجية، وهو من الأشياء المعروفة حتى لصغار طلبة العلم. فهل محمد الأمي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يأتي بهذا العلم؟ غيره. أشار القرآن الكريم إلى اتساع الكون، حقيقة علمية توصل إليها العلماء في القرن العشرين، وهم يطورون أجهزتهم لمعرفة أسرار هذا الكون، وكلما طوروا أجهزتهم وجدوا أن الكون يزداد اتساعا بحيث لا تستطيع أجهزتهم المطورة ملاحقة اتساع الكون، فثبت لهم بما لا يدع مجالا للشك أن الكون يتسع، وأنهم مهما أوتوا من قوة ومن قدرات لمعرفة أبعاد الكون وأسراره فلن يستطيعوا ذلك، وأنهم كلما طوروا أجهزتهم وجدوا الكون أسرع اتساعا من تطور أجهزتهم. وسبحان من أنزل على قلب نبيه الأمي صلى الله عليه وسلم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني منه نذير مبين. الآيات من سورة الذاريات، ومحل الشاهد منها: والسماء بنيناها بأيد، والأيد هنا بمعنى القوة، وهو من التأويل الصحيح عند السلف. وإنا لموسعون، اتساع الكون، اتساع الكون حقيقة اكتشفت في القرن العشرين، قبل 14 قرنا تحدث عنها القرآن، ذكرها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. طيب، ورقة بن نوفل عنده شيء من علم أهل الكتاب، قرأ التوراة والإنجيل، بحيرة الراهب كذلك. هل هذه الحقائق موجودة حتى في الكتب السابقة لنقول نقلها القرآن عنها؟ والذين أملوا القرآن لمحمد عليه الصلاة والسلام كبحيرة وورقة وغيرهما، كانوا يعرفون هذا من كتبهم السابقة؟ الله أكبر، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. متى عرفت كروية الأرض؟ في العصر الحديث، بعد اختراع الأجهزة، وبعد الصعود إلى الفضاء، ورؤية الأرض كأنها كرة معلقة في الفضاء، ومع نزول علماء الفضاء على سطح القمر رأوا الأرض وهي معلقة في الفضاء لا يمسكها شيء، حتى صرخ جاجارين عالم الفضاء الروسي وقال: من الذي يمسكها؟ أقول له أنا كمسلم حافظ للقرآن: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أقول له كما قال الله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فاكتشف أن الأرض عبارة عن كرة. القرآن الكريم تحدث عن كروية الأرض في آياته التي أنزلت على قلب النبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام، في مثل قوله سبحانه: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الآيات: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ثم ماذا؟ العلم يقول هي ليست كالكرة في كمال استدارتها، هي أشبه ما تكون ببيضة النعام، يعني فيها تفلطح مع شيء من الطول. البيضة معروفة ليست كروية مكتملة الاستدارة من كل جانبها، وإنما بيضوية، ولذلك نفرق فنقول بيضوية وكروية. البيضة تسمى في لغة العرب دحية، خاصة بيض النعام. القرآن الكريم يؤكد أن كروية الأرض ليست مستوية الأركان، وإنما هي كالدحية مدحوة في شكل البيضة، بيضة النعام أو نحوها. فتقرأ قول الله عز وجل في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وسبحان الله، كل آية من هذه الآيات مليئة بالإعجاز العلمي. نفرد لها بعد إن شاء الله إذا أراد الله لنا طولة العمر وجدنا طلبة علم، نذكر لهم هذا الإعجاز العلمي المتقن في القرآن الكريم في كل آية من آيات الإعجاز العلمي. كم آية؟ 1000 آية في القرآن الكريم إعجاز علمي فقط، يعني سدس القرآن إعجاز علمي. الله أكبر. كلام عن كروية الأرض، يكور الليل على النهار، إن الكروية غير مستوية في هيئة الدحية، والأرض بعد ذلك دحاها. ما هذا؟ ما هذا الإعجاز؟ ما هذا الإعجاز؟ منذ متى قيل إن الأرض كروية؟ أليس في العصور الأخيرة؟ أليس هذا يعني الحقائق العلمية قاطبة لم تعرف قبل القرن 18، نهايات 18، بدايات 19؟ في القرن 19 عرفوا بعض الحقائق البسيطة جدا المعدودة على أصابع اليدين، لكن القرن 20 هو صاحب معرفة الحقائق العلمية، والقرن 21 نحن في أوله، لكن يعتبر القرن 20 هو صاحب الحقائق العلمية. في هذا القرن واحد من المهتمين بالإعجاز العلمي هو طبيب، موريس بوكاي، فرنسي، طبيب فرنسي. هو اهتم بقضية الحقائق العلمية التي عرفت في العصر الحديث. قال طيب، ألا أنظر في الكتب المنزلة لمعرفة ما إذا كان كانت هذه الحقائق موجودة في التوراة والإنجيل أم لا؟ وراح التوراة والإنجيل سهل التناول، موجود في كل المكتبات، ما يسمى بالكتاب المقدس، في 39 سفرا تعرف بالعهد القديم، والأناجيل الأربعة مع رسائل بولس وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا اللاهوتي، ويعرف بالعهد الجديد، وفي غلاف واحد اسمه الكتاب المقدس. يعني أنا لو كنت قريب من مكتبتي كنت أوريك الكتاب اللي أنا درسته في رسالة الدكتوراه، يعني بتوسع وبتعمق، وخرجت منه المبشرات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والزبور والإنجيل. طبعا الزبور عندهم هو مجرد سفر من الأسفار اسمه مزامير داود، مزامير داود. القرآن سماه وآتينا داود زبورا. فراح موريس بوكاي الطبيب الفرنسي يبحث عن الحقائق العلمية في التوراة والإنجيل والمزامير، لم يجد منها ثمة شيء، بل وجد ما يناقضها. عجب لهذا جدا واستغرب، وعنده معلومة أنه في كتاب آخر يؤمن به المسلمون ينسبونه إلى الله تعالى، وأنه نزل من السماء على قلب النبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام. قال يعني من باب المعرفة بالشيء، وفتش في القرآن، وفتش في القرآن لعلي أقارن وأشاهد. قرأ القرآن فوجد كل الحقائق العلمية التي عرفت في العصر الحديث مسطرة في القرآن قبل 14 قرنا من الزمان. والأعجب من هذا أنه وجد فيه حقائق علمية لم يتم معرفتها بعد. اندهش موريس بوكان لكل هذه الحقائق المسطرة في القرآن. أنا رددت عليه كباحث مسلم: لماذا تندهش يا موريس بوكاي من الحقائق العلمية المسطرة في القرآن؟ ألا تعلم أن خالق الأكوان هو منزل القرآن؟ ومن ثم لا تعارض ولا تناقض بين إعجاز القرآن وحقائق الأكوان، فهذا القرآن لا يعدو إلا أن يكون كونا مسطورا، والكون لا يعدو إلا أن يكون قرآنا منظورا، فخالق الأكوان هو منزل القرآن، ومن ثم لا تناقض بين الأكوان والقرآن، فالحقائق واحدة، فأتني بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. وراح موريس بوكاي يكتب كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة، ودرسنا هذا الكتاب ونحن طلاب في مرحلة الدراسات العليا قبل 30 سنة، وكان الكتاب موجودا، وكتاب آخر حول الإسلام والعلم، وكتاب ثالث الله يتجلى في عصر العلم، وكتاب رابع العلم يدعو إلى الإيمان. هذه الكتب تتكلم عن حقائق علمية سطرها القرآن. فيا من تشكك في القرآن وتشكك في النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، قل لي كيف اشتمل القرآن على هذه الحقائق؟ لقد اشتمل القرآن الكريم على إعجاز في الكون وإعجاز في الإنسان عجيب الشأن. ولما العجب؟ ولما العجب وربنا يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق في الكون وفي أنفسهم، الإعجاز العلمي في خلق الإنسان، حتى يتبين لهم أنه الحق. في العصر الحديث هذا لما كثر الكلام عن الحقائق العلمية فطن المسلمون لما يعرف باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وبدأت الكتابات عنه، ووجدت هيئة تسمى هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في أم القرى مكة، وتوسعت في مجالها وعملت مؤتمرات وأصدرت مجلات والتقت بعلماء في فنون مختلفة لتتعرف على آخر الحقائق العلمية التي توصلوا إليها، ثم يخبرونهم بأن ما توصلوا إليه بعد كل هذه القرون المتطاولة وبعد بحثهم هم العلماء البحث المضني نحو سنين عديدة، من استغرق ربع قرن ومن استغرق أكثر من هذا، قل لهم هذا الذي تقوله هو مسطر عندنا في كتاب الله تعالى. على سبيل المثال، عالم في جيولوجيا البحار، تايلاندي، اسمه تجاسان تجاسات، تجاسان تجاسات. بعدما اكتشفت الغواصات ظل يبحث في عالم البحار والمحيطات زهرة عمره وطيلة شبابه ليخرج للدنيا بحقيقة علمية مرئية رأي العين اكتشفها هو ولم يسبقه إليها أحد. خلاصة هذه الحقيقة أن المحيطات والبحار اللجية العميقة ليس فيها موج واحد هذا الذي نراه بأبصارنا رأي العين، وإنما دونه موج آخر على عمق 1000 متر بعده، وأن هذا الموج الثاني هو أشد عنفا من الموج الأعلى الذي نراه على سطح البحر. وأنه تختفي ألوان الطيف السبعة كلما تعمق الإنسان نزولا البحر، ويصل به الحال إلى فقدان الرؤية، فهو لا يكاد يرى يده ولا يكاد يرى شيئا. وأنه بنزوله إلى عمق البحر رأى حيوانات وكائنات بحرية لها إضاءة فسفورية تنير لها الطريق في ظلمات البحار، وراح يذكر هذه الحقيقة العلمية. وإذا بالمسلمين يقولون له ما توصلت إليه من حقيقة علمية بعد كل هذه السنين التي أمضيتها في التوصل إلى تلك الحقيقة، نقول لك هي مسطرة عندنا في كتاب الله تعالى. في سورة النور، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذه فيها إعجاز علمي سنشير إليه إن شاء الله في حينه. والآية التي بعدها هي محل الشاهد. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله أكبر. كل دقائق الحقيقة العلمية التي أتى بها وجدت في هذه الآية. أو كظلمات في بحر اللج عميق، البحار العميقة والمحيطات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج. أول حقيقة علمية توصل إليها تجاثان، موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اختفاء ألوان الطيف السبعة ولا يبقى إلا اللون الأزرق الذي نراه على سطح البحار، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. والدقة البالغة في تعبير القرآن، لم يقل لم يرها، لا، أو أنه يراه، لا، لم يكد يراه. شوف خيال. وأي إنسان منا لو نزل البحر يتخيل هذا المعنى، يراه يعني، رغم أنه لا يتعمق، لا نستطيع نحن أن نتعمق بدون غواصات، لكن الغواصين يعرفون هذه الحقيقة جيدا. إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذه يمكن أن يشار بها إلى الكائنات البحرية الموجودة في أعماق البحار، والتي خلق الله لها أجهزة فسفورية في أجسامها تنير لها طريقها وتنير لها حياتها وتبصر غذاءها. فسبحان من أنزل هذا القرآن. صرخ تجاثان تجاثات وقال: كيف لكم عرفتم هذه الحقيقة؟ أنا أول من اكتشفها، وأنا الذي أستحق براءة الاختراع. طيب تجاثان ماشي، هل كان محمد عالم البحار، عالما من علماء البحار؟ لا. هل كان يمتلك غواصة التي يمتلكها؟ لا. قالوا له ولا ركب البحر عليه الصلاة والسلام. قال: فكيف عرف هذه الحقيقة؟ والله لا يمكن لأحد أن يتوصل إلى هذه الحقيقة إلا إذا كان موصولا بوحي السماء، وقد أخبره بها رب هذا الكون، رب البحار ورب هذا الكون: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سنريهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أكبر عالم في علم الأجنة عالم كندي اسمه كيث مور، كيث مور، يلقب بأبي علم الأجنة في العالم. كتابه علم الأجنة بيدرس في كل كليات الطب في العالم بكل اللغات الحية. يعني هذا أكبر عالم من في علم الأجنة. توصل في العصر الحديث بعد اكتشاف المجاهر، الأشياء التي تكبر الأشياء مئات وآلاف المرات، معرفة الميكروسكوب وما إلى ذلك، واختراع السونار، وبدأت متابعة أطوار الجنين في بطن أمه خطوة خطوة ومرحلة مرحلة، وهو مجرد حيي منوي من بين ملايين الحيوانات المنوية المتدفقة في القطرة الواحدة، وبتسبح ولا يستطيع اختراق البويضة إلا حيي منوي واحد، وتبدأ عملية التخصيب ومسألة تضاعف الخلية بما يعرف باسم التوتة، فتتكون العلقة وتأخذ شكل دودة العلق وتتغذى على دم الأم وينقطع الحيض أثناء الحمل لتتغذى العلقة على هذا الدم وتصبح علقة كما في الآيات، وتصبح علق كما في أول آيات نزلت من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. والتشابه ما بين العلقة ودودة العلق عجيب الشكل في الخصائص وفي الشكل. وهذه العلقة تكبر تدريجيا لتصبح مضغة، وتأخذ في جزء منها تخليقا وتتشكل، وتصبح مع صغرها أشبه ما تكون بقطعة اللبان الممضوغة أو اللقمة الممضوغة، والجزء الآخر مجوف غير مشكل. ثم يتكون الهيكل العظمي، ثم يكسى باللحم، ثم يشق فيه سمعه وبصره ليكون جنينا مكتملا وليصبح خلقا آخر. هذا الذي توصلتم إليه يا أستاذ كيث مور، يا عالم الأجنة الكبير، يا أكبر عالم في الدنيا في علم الأجنة. نعم، هذا ما توصلنا إليه. طيب، اسمع القرآن الكريم في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. واسمع قوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآية بعدها: إعجاز علمي آخر في الأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لكن أثناء الحوار مع كيث مور عالم الأجنة وتليت عليه هذه الآيات تعجب، عجب لها أشد العجب، قال: هذا موجود في قرآنكم؟ نعم. يتلى من قبل 1400 سنة؟ نعم. نحن لم نتوصل إلى هذه الحقائق إلا في القرن العشرين، بعد أن اكتشفنا الأجهزة التي تكبر الأشياء آلاف المرات. ثم إن القرآن يضع لها مصطلحات في منتهى الدقة لم نستطع نحن التوصل إليها إلى الآن، كأن يقول هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة، مضغة تتحول عظام، العظام إلى لحم. إلى وقت قريب جدا كنا نتخيل أن اللحم أولا ثم العظام بعده تنشب بداخله، لكن القرآن يقول إن العظام أولا ثم تكسى لحما، ويقول هناك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ونحن نكتشف إنه العلقة تأخذ نفس خصائص دودة العلق ونفس الشكل. والله لا يمكن أن يقول هذا الكلام بشر إلا إذا كان موصولا بوحي السماء. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم كيث مور عالم الأجنة، أكبر عالم في الدنيا، وظل كتابه يدرس في كل كليات الطب في العالم، لكن هذه المرة بعنوان علم الأجنة في القرآن والسنة. علم الأجنة في القرآن والسنة. من صاحب هذا القرآن؟ من الذي أنزله على قلب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أقول لك من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ وكنت قد عرفت أنها لغة العصر، ورحت أقرأ بفضل الله عز وجل. أنا في فترة يعني في سفر من الأسفار وجدت فرصة لأن أقرأ كتبا حول الإعجاز العلمي، كنت في بنغلاديش من عام 2001-2004، وكتبت في هذا كتابا لم يزل مخطوطا لم يطبع بعد، ورحت أدرس هذه المحاضرات لما عدت إلى القاهرة، 50 محاضرة في مسجد الفتح بالمعادي، ليتني أجدها وأحصل عليها، كانت مسجلة إن شاء الله. لو أعطيت طول العمر أطبع الكتاب بعد تنقيحه، وأحاول معاودة هذه المحاضرات أو البحث عنها إن شاء الله تعالى. والشاهد من هذا أن قضية الإعجاز العلمي قضية واسعة جدا جدا جدا. ماذا أقول وماذا أترك؟ وكل دليل منها كافي في إثبات صحة هذا القرآن بلغة العلم وبلغة العصر. القرآن الكريم نقول لمن أنكر لقد ذكر مبادئ الصحة في نصف آية، في قوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الطب كله في نصف آية من كتاب الله، وحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يكفي ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واقرأ الآن ما توصل إليه العلم من الربط ما بين الصلوات والطعام وتخفيف الطعام، وإنه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سبحان الله، اليوم كل الأطباء في الدنيا لا مالكش علاج عندي لغاية لما تخس. لازم تخس، لازم تنظم أكلك، لازم لا تسرف في الطعام، لازم الرياضة، كل أكل خفيف اجعله عقب الصلوات. ما هذا؟ هذا في كتاب الله عز وجل الذي أنزله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب الذي وضع قواعد العدل والحكم المفقودة في دنيا الناس. اقرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آية نقرأها مع الميزان المرسوم على المحاكم فقط، شعار. اقرأ أسس الآداب الرفيعة والأخلاق البشرية الفاضلة في آية واحدة من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وغير ذلك كثير وكثير. الشيء الذي لم تعهده البشرية في كتاب غير القرآن هذا الكتاب العظيم الذي حوى من العلوم الإلهية والكونية والقانونية والتشريعية في كل مجالات الحياة، ولم يدعي أحد من الخلق أنه قوله وكلامه أو تركيبه وتأليفه وكل ما في الأمر أنه نزل على بشر هو أكمل البشر طهرا وصفاء وصدقا وأمانة وعدلا ورحمة. فما مصدر هذا الكتاب ومن أنزله؟ وهل يحسن السكوت عن الجواب؟ وهل يمكن أن يقال فاض به وجدان محمد الأمي كما يقول المضللون؟ سبحان ربي، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. القرآن دليل صدق محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الحديث عن القرآن موصولا وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم متصلا. لكن الوقت قد انتهى، أشكر لكم حضوركم واستماعكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأفاضل، سامحوني أتابع المعلومة ولا أرد على سلامكم ولا على تعليقاتكم، جزاكم الله خيرا. يعني أخونا محمود المصري يقول جزاكم الله خير جزاء ونفع بك الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. وشكر الله لأخينا سعيد عبد المنعم أبي عبد الرحمن والأخ أبو محمد المصري. طب ماذا أقول وماذا أترك؟ أشكركم جميعا. في أشياء مكتوبة بالإنجليزي وأنا في الإنجليزي يعني ضعيف أو معرفش في غير I love you very much يا جماعة. بحبكم كلكم في الله، شكر الله لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.